بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة برنامج آيات للسائلين لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر، تسجيلا لهذه الحلقة.
فإما القصيد ولفت الأقلام ما عاد يجري بالتصيح كلامه، ما عاد يجري أن يريح دموعنا أو أن تذيب قلوبنا الآلام، جمع حسرة وتبثها بجنودنا الأوهام، ما بالنا يا قوم نرتع بالهوى وتصوب قمة مجدنا الأحلام، وتصوب قمة مجدنا الأحلام، ما عاد يبدي أن يريح دموعنا أو أن تذيب قلوبنا الآلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأخوة المؤمنون، أيها الأخوة المشاهدون، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. انتهت هذه القصة ووقفنا مع القضايا النفسية والتربوية فيها، وبدأت التعقيبات عليها. يقول الله جل وعلا: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. ونقف مع هذا بما يلي: أولا، أن هذه القصة كانت غيبا، فكل من ادعى أنه يعلمها ويعلم تفاصيلها فقد كذب أبدا. نعم، الجملة من خلال التاريخ كان يعلم أن هناك قصة يوسف وما حدث فيها، لأنها ليست سرا، كانت معروفة في وقتها، لكن تفاصيل هذه القصة وبخاصة لمحمد صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم منها شيء. ولذلك نأخذ منها قاعدة كبرى، أن الأمور الغيبية مصدرها الوحيد هو الوحي. أخبار السابقين، الخبر اليقين الصادق الذي لا يقبل أي تأويل أو زيادة أو نقص هو الوحي. أما ما يأتينا عن طريق الرواة وعن طريق أخبار بني إسرائيل فهو قابل للتصديق والتكذيب، بل كثير منه كذب. ومن خلال هذه القاعدة نصل إلى ما بدأنا نحن نقص عليك أحسن القصص، وهي أن الروايات الإسرائيلية التي وردت في هذه السورة وجدنا أن كثيرا منها باطل، لأن نقول لهم: من أين لكم؟ فالله جل وعلا يقول: ذلك من أنباء الغيب، وما دام من أنباء الغيب فما تأتون به ليس صحيحا. وهذه الآية من أقوى ما نرد به على الإسرائيليات، وبخاصة في سورة يوسف. لو خلصت التفاسير من هذا الجانب لاختلف الأمر. أيضا في هذه السورة أن الله جل وعلا وصف فعل أخوة يوسف بأنه مكر، وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. والمكر سبق أن وقفت وقفة مهمة، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ويمكرون يمكرون الله والله خير الماكرين، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، وهكذا رأينا كيف كانت عاقبة هذا الكيد كما رأينا. أيضا هذه القصة من الإعجاز النبوي والقرآن، حيث أن الرسول صلى الله عليه وسلم الأمي الذي يذكر لهم هذه القصة العجيبة التي يعرفون أصلها لكن لا يعلمون تفاصيلها دليل على الإعجاز كما في هذه السورة. وبعد ذلك يأتي من هذه التعقيبات قوله تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. فنجد أن هذه الآية بما فيها من الوقفات ما يلي، هذه تعقيبات على هذه القصة. النبي صلى الله عليه وسلم عندما قص على قومه هذه القصة العجيبة بتفاصيلها متكاملة من أولها إلى آخرها، كان يتوقع النبي صلى الله عليه وسلم وينتظر أن يؤمنوا، لأنه كان يحب أي شيء يوصل إلى إيمانهم، كان يحب لهم الخير. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، رحمة صلى الله عليه وسلم. فكان من فرحه فرحا بالقصة ليس فقط لذاتها، لأنه إذا ذكرها لهم سيقول إذن أنت على الحق ويصدقونه. لكن كيف كانت النتيجة؟ أبدا، رفضوا، كفروا، ردوه، فتأثر النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء القرآن يسليه ويقول: وما أكثر الناس ولو حرصت يا محمد صلى الله عليه وسلم. الحرص الزائد أحيانا الأمر ليس لك. ولهذا من الوقوف الوقفة المهمة هي حقيقة الانتصار. حقيقة الانتصار هو تبليغ المنهج لا إيمان الناس، لا تملك قلوبهم. فمحمد صلى الله عليه وسلم بما معه وبهذا الوحي ومع ذلك لم يستطع أن يقنعهم، مع أنهم يعرفون الحقيقة. فنزل القرآن تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. لو تعامل الدعاة والجماعات والعلماء مع هذه الحقيقة لاستطاعوا أن يحققوا أمورا عظيمة، لأن الحرص الزائد قد يؤدي إلى التشاؤم وإلى اليأس وإلى القنوط وإلى الإحباط. نجد أيضا من هذه الوقفات في هذه الآيات أن الحرص نوعان: حرص إيجابي وحرص سلبي. الحرص إذا كان هو اتخاذ الوسائل المكافئة لتحقيق هداية الناس فهو حرص إيجابي، يفرح ويحزن ويتحرك وينطلق ضمن الأطر الشرعية والعقلية والبشرية، هذا الحرص الإيجابي. أما إذا كان الحرص سلبي أي زائد شديد يؤثر في النفس قد يؤدي للإحباط، هذا حرص سلبي. ولذلك يقول الله جل وعلا: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، فلعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، إنك لا تهدي من أحببت. كل هذه الآيات تقول النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالحرص الإيجابي. أما الحرص الذي يؤدي إلى سلبية يؤدي إلى حدوث في نفسك هذا الضغط النفسي، لا داعي له، لأن هداية البشر بيد الله جل وعلا وقلوب البشر بين أصابع الرحمن جل وعلا، لا نملكها نحن، نحن نملك البلاغ، إن عليك إلا البلاغ، فهل على الرسل إلا البلاغ المبين؟ ثم في قوله تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. هذا القرآن ذكر للعالمين الجن والإنس. رسالة محمد صلى الله عليه وسلم هي الخاتمة التي ختمت بها الرسالات، وهذا يحملنا مسؤولية عظيمة في تبليغ هذه الرسالة للعالمين. إن هو إلا ذكر للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رحمة وذكر للأمة، فماذا فعلنا تجاه هذه البشرية الضالة؟ هل استنفذنا الوسائل من أجل فعلا إيصال الحق لها؟ إن هذه الآية تحملنا مسؤولية، فهل نحن فعلا قائمون بها؟ وهل نحن على مستوى هذه المسؤولية؟ في قوله تعالى: وما تسألهم عليه من أجر، أن يقول الله جل وعلا: هؤلاء الذين رفضوا رسالتك ولم يصدقوا بك ما هو عذرهم؟ لو أنك طلبت منهم أجر لقلنا أو لقيل إنهم بسبب هذا الأجر الذي طلب منهم ما استطاعوا أن يحققوا أو أن يدفعوا فتراخوا عن الإيمان ولم يستجيبوا، لكن لم يطلب منهم النبي صلى الله عليه وسلم أجر. ولذلك نجد أن الأنبياء كلهم يصرحون لقومهم لا نسألكم عليه أجرا، لا أسألكم عليه مالا، فتجد منهم من يقول لا أسألكم عليه مالا ومنهم من يقول لا أسألكم عليه أجرا. وهنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول وما تسألهم عليه من أجر، وفي سورة ياسين يا قوم اتبعوا من لا يسألكم عليه أجرا. والأجر بالمناسبة ليس هو المال فقط، إنما هو كل منفعة دنيوية. هذا نأخذ الجانب الآخر وأوجهه إلى الدعاة وإلى العلماء وإلى طلاب العلم، إياكم أن تطلبوا أجرا على دعوتكم. لا أقصد فقط الأجر المادي، بعض الناس يقول والحمد لله أنا محتسب، أنا لا أخذ على الناس أجر، ألقوا الدروس المحاضرات بدون أجر والحمد لله. أعيده إلى قول المفسرين في سورة ياسين يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم عليه أجرا، قالوا الأجر هو كل منفعة دنيوية، الجاه أجر، حب الرياسة أجر، الفخر والمكانة أجر، المال أجر. هناك أناس قد يكون صحيح تخلصوا من الأجر المادي، لكن هل تخلصوا من حب النفس، من حظوظ النفس، من الجاه، من حب الرئاسة؟ اذكروا قول النبي صلى الله عليه وسلم ما ذئبان جائعان، هذا حديث عظيم. حب الرئاسة، حب المال، حب الجاه، حب المكانة. صحيح قد يكون الإنسان لا يريد مال، بل هناك قد من يدفع المال لكنه يريد أجر من وجه آخر، يريد أن لا تنزل منزلته. وهذا أحدث خللا كبيرا في واقع الأمة. كيف؟ بعض الناس يقوم بمشروع دعوي مهم جدا وينمو المشروع حتى يصبح رئيسا له بحكم نشأته وقدرته، يمر الزمن تكون من المصلحة أن يتنحى وأن يأتي من هو أولى منه من أجل مصلحة الدعوة ومصلحة المشروع، لكنه يتمسك بمشروعه. لماذا؟ أتريد مصلحة الدعوة؟ تخل. إذا كان أخوانك ومن معك يقولون لك اتق الله، المصلحة الدعوة أن تتخلى وأن تبتعد، لكنه لا، وهو يعلم هذا بينه وبين ربه، حب الرئاسة، حب الجاه، حب الزعامة، حب البقاء، يقول لا، مصلحة المشروع أن أبقى، أخشى أن أذهب من المشروع يفشل المشروع. هو غير صادق، الله جل وعلا يعلم ما في نفسه. فلننتبه لخطورة هذه المداخل النفسية الخطيرة التي تدب في النفوس، وهي نوع من الأجر، نوع من يطلب الأجر، والأجر كل منفعة دنيوية، ومن أعظم المنافع الدنيوية هو الجاه والرئاسة وحب الذات والتسلط، كلها أجر. هذه وقع فيها وقل أن يسلم منها أحد، نسأل الله السلامة والعافية. فلننتبه لأنفسنا في هذا الجانب وفي خطورته وتأثيره. هذه قضايا بين الإنسان وبين ربه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. هل أنت صادق في دعوتك؟ الله يعلم مدى صدقك، فهو المطلع على قلبك وعلى أعمالك، فاتق الله جل وعلا. أيضا وما أسألكم أجر فيه فائدة مهمة. كل نحتاج الناس إلى شيء بمقدار حاجتهم يكون توافره وتكون قيمته المادية. أقصد خذ مثال، لا أحد يستطيع أن يستغني عن الهواء، ولذلك لا أحد يستطيع أن يتحكم في الهواء إلا حالات إنسان يكبت إنسان أو أن يضعه في غرفة ويغلق عليه، لا أتحدث عن الحالات الخاصة. لكن الهواء الآن متاح لكل البشرية، لكل الناس، لأنهم لا يستطيعون أن يصبروا عنه دقائق، فجعله الله جل وعلا لا يتحكم فيه أحد. تأتي حاجتهم بعد الهواء للماء، يستطيع الإنسان أن يصبر عن الماء ساعات بل أيام أحيانا، لكن جعل الله جل وعلا من الماء كل شيء. ومع ذلك نجد توافر الماء في أنحاء المعمورة. صحيح قد يتحكم فيه أحيانا ماديا، لكن نسبة التحكم فيه محدودة بالنسبة لغيره. فبمقدار حاجة النفس البشرية لأشياء يجعلها صلى الله عليه وسلم متاحة، لأن النفس لا تعيش بدون الهواء، فهو متاح في كل مكان ولا يتحكم فيه أحد. وكذلك الماء لحاجة الناس إليه موجود في الأنهار، في الجبال، في من السماء، من الأرض، يباع أحيانا بدون قيمة. طيب ما علاقة هذا بموضوعنا؟ الدعوة إلى الله جل وعلا لحاجة النفس البشرية إليها لا بد أن تكون متاحة، لا بد أن تبذل، لا بد أن نستخدم جميع الوسائل، وسائل التقنية المتاحة من أجل بثها للناس، لأن الناس يحتاجون إلى الدعوة إلى الإيمان. فهو ولذلك جاء، لا أسألكم عليه أجرا، جاء هنا وما تسألهم عليه من أجر، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. هذا يجب علينا أن نبث هذه الدعوة، هذا الدين للبشرية الحائرة التي تعاني من الاضطهاد والاضطراب. يا أخي الكريم، إذا رأيت إنسانا في حالة عطش شديدة ثم أسقيته، كيف يكون أجره؟ قصة المرأة البغي التي أسقت كلبا فغفر لها. طيب هل حاجة الناس إلى الماء أشد من حاجتهم إلى الإيمان وإلى التقوى وإلى الرحمة؟ فحاجة الناس إلى الإيمان، إلى الاطمئنان، أشد من حاجتهم إلى المال. إذا كنت يا أخي إذا رأيت إنسانا عطشان بل حيوان، تحركت مشاعرك وتحركت أحاسيسك، وهذا أمر جميل، فذهبت من أجل سقايته حتى ولو كان كلبا، وأنت قد أحسنت وقد تحصل على المغفرة بسبب ذلك. إذن كيف يكون تعاملك والناس بحاجة إلى الهداية؟ النفوس المضطربة الآن تحتاج إلى الإيمان. أوضح فأقول، هل يليق بك أن تكون في ظل، في شدة الحر، في ظل بارد تشرب الماء ومرتاح، وأنت تجد إنسانا أمامك في حر الشمس يقول لك كأسا من الماء؟ هل هذا من الإنسانية؟ هل هذا من الإيمان؟ هل هذا من الأخلاق؟ لا والله، أنت تعرف ذلك. طيب كلنا نسلم بهذا المثل؟ نعم نسلم بهذا المثل. هل يليق بنا ونحن نرى الناس النفوس الحائرة المضطربة التي تحتاج إلى السكينة، إلى الهدوء، إلى الإيمان، ونحن جالسون في بيوتنا والحمد لله أكرمنا الله بهذا الدين، ومعنا من العلم، ومعنا من الوقت، ومعنا من المادة بين أهلنا وبين زوجاتنا، نؤدي بعض الفروض ونترك هذه الفريضة العظيمة والنفوس أحوج ما تكون إلى هذا الدين؟ أليس هذا خلل؟ أليس هذا بلاء؟ سبحان الله، كيف تتحرك مشاعرنا من أجل إسقاء إنسان ويجب أن تتحرك، لكن أقول كيف تتحرك هنا ولا تتحرك للحاجة الكبرى التي فيها جنة ونار؟ الإيمان فيه سعادة في الدنيا أكثر من سعادة من شرب الماء في شدة العطش، كيف والسعادة في الأخرى؟ آمل أن نكون مع هذه الحقيقة، وما تسألهم عليه من أجل، إن هو إلا ذكر للعالمين. ومن هنا فأختم هذه الحلقة فأقول، أيها الأحبة، ما أحوجنا إلى أن نعيد النظر في واقعنا وفي تعاملنا، أن نعيد النظر في ظلال هذه الآية، وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين، وأن نحاسب أنفسنا، فإن محمد صلى الله عليه وسلم قد بعث هاديا ولم يبعث جابيا كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله، وأن نتعامل بما أكرمنا الله به، وأن نبث هذا الدين دون حرص زائد، لأن الحرص الزائد هي حالة نفسية. يجب أن نفرق بين الحرص الزائد في التحرك والعمل وبين الحرص الزائد في الجانب النفسي. أما من حيث العمل والانطلاق والتحرك، فبذل كل ما تستطيع في هذا الجانب، هذا من الحرص الإيجابي. أما الحرص السلبي فهو أن تضغط على نفسك حتى تصل إلى التشاؤم أو اليأس أو القنوط، لا، هذا منهي عنه، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، هذا الحرص السلبي الذي نهايته كما حدث لكثير من الدعاة وطلاب العلم باليأس والقنوط والتشاؤم ما استطاعوا. أما الحرص الإيجابي هو التحرك والانطلاق والتفاؤل وبث هذا الدين، وعدم أن لا يأخذ عليه أجر، وأن يعلم أنه مسؤول عن تبليغ رسالة ربه، وفي النهاية ما عليك إلا البلاغ. هذا ما أقف معه في خلال هذه الآيات. وإذا استطعنا أن نوجد التوازن بين أول الآية الأولى والثانية، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجل إن هو إلا ذكر للعالمين، بهذا نستطيع أن نبلغ رسالة الله جل وعلا، وأن نبث في الأمة الخير والعدل والدعوة والتوحيد، دون أن يكون هناك حرص ينقلب على نفوسنا سلبيا فنقنط ونائس ونتشائم، ثم قد نتوقف كما حدث لكثير من الدعاة ولطلاب العلم حيث أخطأوا في الطريق. حقيقة الانتصار هو أن نبلغ رسالة الله جل وعلا كما أنزلها، إن استجاب الناس فذلك ونرجوه ونتمناه، وإن انصرفوا فقد أساءوا إلى أنفسهم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. أسأل الله أن يبارك لنا في هذا القرآن وأن ينفعنا بما علمنا، ونواصل في الحلقات القادمة بإذن الله مع كتاب الله جل وعلا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فإذا الخطيب وجفت الأقلام ما عاد يجري بالفصيح كلامه، ما عاد يجري أن يريق دموعنا أو أن تذيب قلوبنا الآلام، جمع حسرة وتبثها بجنود الأوهام، ما بالنا يا قوم نرتع بالهوى ونصوب قمة مجدنا الأحلام، وتصوب قمة مجدنا الأحلام، ما عاد يجدي أن نريق دموعنا أو أن تهيق قلوبنا الآلام.